بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ: المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا. زاد في رسم القديم، احنا وصلنا إلى هذه العبارة صحيح بني. فيتقدم الكلام عن مجموعة أمور أنه ذكرها المصنف في متن عبارته إضافة إلى ما ذكره الشارح، وكان الكلام حول تقسيم اللفظ إلى اللفظ المفرد والمركب، وبينا أنه المراد من اللفظ المفرد هو الذي لا يدل جزءه على معنى أصلا، أنه بحسب ما ورد في التعليم الأول، والمركب ما يقابله، بالنتيجة ما لا أنه ما يدل جزءه على أنه جزء معناه. وذكرنا بأنه بحسب ما ذكره الشارح بأن هذا التعريف قد توهم بأن هذا التعريف لم يكن صحيحا لعدم شموله لمثل لفظ عبد الله، وقلنا بأن المادة المشكلة والمادة الناقضة هو هذا اللفظ، لفظ عبد الله إذا سمي به شخصا أنه ليس مطلقا. فمن حيث أنه مفرد بحسب من حيث أنه مفرد جعلوه مفردا بحسب أنه قرار التعليم الأول لأنه علما لشخص، ولكن إذا رجعنا إلى أجزائه نجد أنها إذا حللت فإن كل جزء منه يدل على معنى، فيكون خلاف التعريف، لأن التعريف ماذا قال؟ جزءه لا يدل على معنى أصلا، والحال أن هذا الجزء له أجزاء تدل على معنى. وبين الشارح بأنه أو بينا مقدمة قبل الشارح بأنه هناك اصطلاحان في الدلالة، أنه دلالة وضعية ودلالة استعمالية، والمستعمل بعد بغض النظر عن الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية، والمستعمل إذا استعمل اللفظ فإما أن يكون بقصد الدلالة الوضعية بمعنى أنه كما وضع يستعمله كما وضع، وإما بقصد الدلالة الاستعمالية، والدلالة الاستعمالية بعد تابعة لنفس نية المستعمل إذا صح التعبير، بنفس قصد المستعمل. فنأتي هنا أن المستعمل سمى به شخصا فاستعمل، فإذا كان أنه قد استعمله بما أنه سمى به شخصا والشخص واحد، فيكون ماذا؟ اللفظ من حيث الدلالة يدل على أنه معنى واحد، وأجزاؤه لا تدل على شيء من أجزاء ذلك المعنى، فبحسب الدلالة الاستعمالية يكون مفردا، وقلنا يسمى مفردا استعماليا. نعم، بحسب دلالة أخرى ماذا يكون؟ يكون أنه مركبا، اللي هو بحسب الدلالة الوضعية، باعتبار أن لفظيه قد وضعا بشكل مستقل، لفظ عبد ولفظ الجلالة، فيكون أنه بقصد الدلالة الوضعية يكون مركبا. نعم، بقصد الدلالة أنه الاستعمالية يكون مفردا، والحال نحن نتكلم عبد الله إذا سمي بحسب الدلالة الاستعمالية فيكون مفردا، وأما إذا قصدت منه أنت الدلالة الوضعية فهو مركب، فلا يكون مادة ناقضة للتعريف. هكذا يعني أنه نخرج هذا اللفظ عن كونه مادة ناقضة. نكمل العبارة أنه ما فيها شيء بعد بيان هذه المعاني، لأنه يعني أصلا المصنف الشارح بعد ما أبقى شيء من المعاني سوى أنه يتتبع العبارة لوجود بعض الملاحظات حول العبارة. ونرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ: المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا. زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة، من هو الذي زاد هنا؟ يقصد المصنف. وأكد الشارح يعني لما قال أنه زاد في الرسم القديم ذكر الدلالة تنبيها، على خلاف ما تقدم الذي اعترض عليه الشارح. ماذا قال هناك الشارح؟ قال: ثم استدركه. هناك نية الذي غير التعريف أنه كان بنية الاستدراك، والاستدراك بمعنى ماذا؟ الإعراض ثم الرجوع على الشيء من جديد، يعني أعرض عن الأول واستدركه بأمر ثاني. أما هنا لا، قيد تنبيها، يعني المصنف أيضا غير في التعريف كما غير ذلك المستدرك عليكم السلام، ولكن هنا غير تنبيها لا أنه غير استدراكا. فليلتفت، والتنبيه ماذا يراد به؟ أنه شيء موجود ولكن ألفت النظر إليه. فهذا لما قيد تنبيها بمعنى أنه ما قصد أنه هذا الإضافة التي أضافها المصنف وهو قيد يراد، هذه الإضافة كان قد قصدها صاحب التعليم الأول، ولكن نحن ننبه عليها ننبه عليها بهذا المعنى. كيف أنه يعني استنتج المصنف هذا الكلام؟ لأن على ما بينا في الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية أن المستعمل إما أن يكون قد قصد هذا أو قصد ذاك، وينحل الإشكال بالطريقة التي حللناها. هذا تعليل. تعليل آخر أيضا ما قدمه الشارح في أول شرحه على العبارة، قال الدلالة ماذا؟ تابعة للإرادة. الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، فإذا كانت الدلالة الوضعية تابعة للإرادة فالدلالات المعتمدة على الدلالة الوضعية ستكون من باب أولى أنها تابعة للإرادة، يعني من باب الملازمة نستكشفه. فلذلك قال بأن قصد الإرادة في تعريف التعليم الأول موجود، ولكن يحتاج إلى تنبه وإلى تنبيه، فلذلك قال تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ، هذا أنه في حال الاستعمال، في حال الاستعمال، على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ، وقال حين هو جزءه، هذا في تتمة التعريف أنه هذا يتكلم في عبارة المصنف، ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر. يعني شنو المراد في هذا التعبير؟ أنا بعد ما عدنا معنى زائد، فقط نعرف أنه خفايا هذه العبارة. قال ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر. يعني ماذا؟ أنه في حال الاستعمال لللفظ إذا استعملناه في معنى من المعاني فيكون هذا اللفظ يعني إذا كانت له أجزاء فجزءه جزء اللفظ في حال هذا الاستعمال يدل على معنى أو لا يدل على معنى؟ لا يدل على معنى، وإنما المجموع يدل على المعنى المستعمل فيه، وإلا من حيث هو لا يدل على معنى، لأن قصد المستعمل صحيح أنه لفظه مركب، ولكن قصد المستعمل هذا التركيب يستعمل في معنى من المعاني، فجزءه إذن لا يدل على جزء المعنى. هكذا أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر، فإن دل نعم قد يدل لا يمنع، لكن مو بهذه الإرادة وإنما بإرادة أخرى، يعني مو بهذه الدلالة وإنما يدل بدلالة أخرى، فإن دل بإرادة أخرى على شيء آخر، فإن دل
الوضع يقصد بها
أين
إرادة أخرى،
فإن لا مو شرط بالوضع، أنه باستعمال آخر ما في مشكلة،
يعني
باستعمال
آخر
بلي أنه
أو بوضع آخر كأنما وضعت للشيء فلما جاءت مركبة في هذا الجزء الآن دلت على شيء واحد، ولكن لما وضعها الواضع لشيء آخر يعني
فقد نتصور تعدد المعاني يأتي من الوضع، وقد نتصور تعدد المعاني يأتي من الاستعمال، لا إشكال، والجامع بينهما هو الإرادة، لأن الدلالة مطلقا تكون تابعة للإرادة، فلذلك هو قال فإن دل بإرادة أخرى، فإن دل هكذا تقرأ هذه، فإن دل تحتاج إلى سكت بإرادة أخرى على شيء آخر، ولو كتب فاء لكان أوضح، فإن دلف بإرادة أخرى على شيء آخر. عندكم أتصور أفضل يعني. أي. ولا هو يعني مو قرآن نحتاج إلى علامة سكت. هذا كما في قوله تعالى في سورة ياسين، هذا السكت الواجب. لا مو في سورة ياسين. من بعثكم من مرقدكم
هذا ما وعد الرحمن.
تسكت هنا سكت واجب حتى يتبين المعنى، ولا يتغير المعنى إذا وصلنا. فهنا لو وضع الفاء لكانت أوضح يعني. فإن دل فبإرادة أخرى على شيء آخر لا يكون من حيث هو جزءه. يعني شنو هذا لا يكون من حيث هو جزءه؟
يعني هو لفظ مستقل
صفة وموصوف.
بعد هذا بهذه الإرادة الجديدة بهذا الاستعمال الجديد هذا الاستعمال لا يبقي ما هو جزء في هذا الاستعمال الجديد هو جزء لذلك الأول، لا وإنما يكون استعمال جديد، إما وضع جديد وإما استعمال جديد هكذا. وهذا أشرنا إليه في أنه أول بحث الإرادة لما قلنا بأنه جزء اللفظ يعني في الدلالة التضمنية ذكرنا أنه على أن لا يصل إلى حد الوضع في الجزء، وإلا لو وصل إلى حد الوضع في الجزء في الدلالة التضمنية لصار وضعا جديدا، ما يبقى على الوضع الأول.
بعد هنا ما يرد إشكال عبد الله
أصلا، بعد لا يرد الإشكال أنه لا يرد بهذه الطريقة. هذا كله كلامه نلخصه بمصطلح أنه الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية التي ينتج عنها مفردا وضعيا أو مفردا استعماليا هكذا. لا يكون من حيث هو جزءه ولا ينافي ما قصدناه. يعني ماذا لا ينافي ما قصدناه؟ أي دلالته على معنى آخر بقصد آخر، لأنه دلالات اللفظ تتعدد، وتعددها يكون بتعدد الإرادات، وبالنتيجة بتعدد الدلالات أنه المستعملة. لا يكون من حيث هو جزءه ولا ينافي ما قصدناه في الوضع الأول أو في الاستعمال الأول، هذا مما لا إشكال فيه. وجعل مقابل المفرد مركبا، أو وجعل مقابل المفرد مركبا، أو جعل، أنه مو هو المصنف الذي جعل، وإنما جعل في اصطلاح المنطقيين أنه مقابل المفرد من الذي جعل؟ المركب. فإن الفرق بين المؤلف والمركب هذا ماذا يريد أن يقرر؟ يقرر أنه بعد بيان هذا الكلام، فإذا يتبين أنه اللفظ سواء في الوضع أو في الاستعمال إما أن يكون مفردا وإما أن يكون خلص ولا يوجد شيء آخر. والملاك في المفرد والمركب أنه في المفرد لا دلالة لجزئه على معنى، على جزء معنى، بغض النظر بعد حين هو جزء اعتيادي، لأنه هو هكذا تكون الدلالة، يعني حتى نتمسك بتعريف التعليم الأول. والمركب ما لجزئه دلالة، هذا هو الفرق بينهما. وثالث غير متصور، فلذلك قال فإن الفرق بين المؤلف، هذا الذي جعلوه ثالثا، فإن الفرق بين المؤلف والمركب على الاصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم، لأنه أصلا ملاك هذا العلم تبين بأنه في حال الوضع وفي حال الاستعمال كل لفظ أنه يدل على معناه، يدل ماذا؟ يدل على معناه. فإن كان لللفظ جزء وللمعنى جزء ودل جزء اللفظ على جزء المعنى فمركب، وإن كان بأي حال ولم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فمفرد، هذا هو الملاك في هذا العلم. فثالث غير متصور بينهم، فلذلك ما اعتبروه من مصطلح أنه المفرد المؤلف الذي يدل الجزء فيه على ماذا؟ على جزء معناه، وهكذا ذكروا أنه هو المركب على جزء معنى. هذا بعد مما لا نفع فيه، ها هنا مما لا نفع، إذ لا نفرق نحن بين ما دل على جزء معنى أو دل على جزء معنى غيره، لا نفرق، واضح؟ لا نفرق بينهما. المهم أن جزءه يدل على جزء المعنى أو لا يدل، إن دل فهو المركب وإن لم يدل فهو المفرد، وما عدا ذلك من الاصطلاحات. وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، ممكن أن تضع أنت مصطلح، ولكن إذا التزمنا بملاكهم لا فائدة من هذا التقسيم الثلاثي. ممكن نحن كثير من الأمور كما سوف يأتي إذا وصلنا إن شاء الله للكلي، الكلي يقسمون إلى ثمانية أقسام، هو صحيح هذه الأقسام موجودة، ولكن هذه مقصودة لهذا العلم أو غير مقصودة. مثلا أفراده متناهية، أفراده غير متناهية، أنه له فرد ومصداق واحد منحصر فيه مع إمكان الفرد الآخر، ليس له فرد، أنه ليس له إلا فرد واحد مع امتناع الآخر، وهكذا يبدأون يقسمون ثمانية أقسام كما في الحاشية إذا درستموها، وكذلك في الشمسية موجود هذه الأقسام ثمانية أو أكثر أو أقل، ولكن لا نفعلها في هذا العلم، إذ مقصود هذا العلم هو شيء آخر من بيان الكلي والجزئي. هنا نفس الشيء، أنه أنت تستطيع أن توجد خصوصيات كثيرة في المفرد فتقسمه، وتوجد خصوصيات كثيرة في المركب فتقسمه، ولكن هل هذا له نفع في هذا العلم أو ليس له نفع؟ ليس له نفع. هذا كما أنه سمعنا بأنه أحد أنه المعاصرين يقول بأنه حد التام في كل علم بحسبه، ولا داعي للالتزام بحد تام من واحد كما عليه المناطق. فحد التام الطبي مثلا بحسبه، والحد التام الهندسي بحسبه، والرياضي بحسبه وهكذا
تعدد الحدود،
والمنطق له حد بحسبه. نقول هذا متصور لا بأس، يعني حد التام الطبي لأنه يدرس أوصاف أنه الجسم الإنسان من حيث الصحة والمرض فبحسب غايته يجعل حدا تاما لغايته، ولكن هل هو حد تام للإنسان؟ مو حد تام للإنسان، إذ مقصود المنطقي حد تام لحقيقته، لحقيقة الشيء، مو حد تام بحسب غرض المتعرض لهذه الحقيقة. هذا بعد هذا لحاظ آخر يصير. إحنا نقول في علم المنطق يريد أن يعرف الحقائق، حقائق الأشياء على ما هي عليها، أو يحدونها يرسمونها، فالحد من الذات والرسم من الأوصاف والأعراض. بعد أكثر من هذا لا يوجد عندنا طريق ثالث. فما يذكرونه من تعريفات في الطب في الهندسة إلى آخره من العلوم أو في الأخلاق المتعرضة للإنسان أيضا، ما يذكرونه إذا أوقعناه على ملاك المنطقي فإما أن نجده رسما أو نجده حدا قد يكون. واضح؟ هذا بحسب الاصطلاح، أما بحسب اصطلاحهم هم وتقسيماتهم لا شأن للمنطقي في ذلك. خب، قوله فمنه قول تام وهو الذي كل جزء منه له لفظ تام دلالة اسم أو فعل. أقول الأقوال ينحل، هذا بعد ما عرفه المصنف في تعريف أنه القول التام المركب التام، الذي كل جزء منه الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة، وهذا بينا هناك أنه لماذا اختار هذا التعريف، لأنها خاصة المركب التام، وليس معنى أن غير المركب التام أن أجزائه ليست بتامة الدلالة أو أن المركب التام كل أجزائه تامة الدلالة، وإنما هذا بأخص الأفراد وبأخص الخواص. فلذلك رسم، لذلك هو هنا ماذا قال المصنف الشارح، قوله فمنه قول تام هو الذي كل جزء منه لفظ تام ودلالة اسم أو فعل. أقول بعد ذلك يبين أن هذا رسم. أقول الأقوال ينحل إلى ثلاثة أشياء، يعني بالنتيجة القول أسماء وأفعال وحروف، وتشترك في أربعة أشياء، يعني لها صفات مشتركة هذه الأمور الثلاثة، وهي كونها ألفاظ، هذا واضح، مفرد، دالة على معاني بالوضع. فالصفة الأولى ألفاظ فارزة، مفردة هذه الصفة الثانية المشتركة فيها، فارزة دالة على معاني هذه الصفة الثالثة، بالوضع والتواطؤ هذه الصفة الرابعة. كونها ألفاظ واضح أنه ما يلفظ من الفم، والفاظ هو إخراج الشيء من الفم، يعني خصوص على ما أتذكر في اللغة هكذا أنه إخراج الشيء، ولكن بخصوصية أنه من الفم ومو إخراج الشيء من الإناء مثلا، فإخراج الشيء من الفم يقال لفظ، لذلك سميت الألفاظ ألفاظا، أكلت النوى أكلت التمر ولفظت النوى، يعني أخرجتها من الفم، فإخراج الحروف يسمى ألفاظا من هذا القبيل. مفردة أنه كل واحدة واحدة من أجزاء المركب تكون مفردة، يعني جزءها لا يدل على جزء معناها أو ليس له دلالة أصلا. دالة على المعاني، بعد واضح أنه نحن نتكلم في المستعمل ولا نتكلم في اللفظ المهمل، واللفظ المستعمل إنما يكون دالا على المعنى وإلا يكون من قبيل الصوت ولا يكون من قبيل اللفظ. دال على المعاني الذهنية والخارجية، لا، اللفظ بالمباشر يدل على الذهن والذهن يدل على الخارج، يعني نستطيع أن نقول اللفظ يدل على الخارج ولكن بتوسط الذهن، هذا كما ذكرها أنه الشيخ المظفر في المراتب الأربعة لمراتب وجود الشيء. لا اليوم فعلا ما أكل سمك يعني مجرد عطش. الله يعافيك. بالوضع والتواطؤ، طبعا أنه اللفظ، يعني هذا إشارة إلى أنه الألفاظ دائما تدل على المعاني بالوضع ولا تدل أنه بذاتها كما بينا في كيفية دلالة اللفظ على المعنى. فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها، ومن جنس هذه الصفات الأربعة لأنه كونها هذه المفردات اللي هي الاسم والفعل والحرف، كونها ألفاظ مفردة دالة على المعاني بالوضع والتواطؤ، فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جسمها. هذه الأربعة من هي هذه المواصفات؟ من هو جنسها؟ وهذا الضمير جنس من؟ جنس الأمور الأربعة أم جنس شيء آخر؟
جنس الأمور الأربعة. معنى الجامع لهذه الأربعة
جنس الأربعة.
ها؟
جنس هذه الأربعة.
هسا أول شيء ما هو جنسها؟
جنس الأقوال.
الأقوال راح يصير.
أقوال. لأن التعريف.
لا، القول ينحل وهذا ليس بجنس. الجنس لا ينحل، الجنس أنه يصدق، يعني كصدق الطبيعي على أفراده، مو أنه كصدق الكل على أجزائه. وإلا
المشترك بين الأسماء والأفعال والحروف
هذا أن الصفات الأربع اللي يكونها لفظ.
فالجنس هو يكون مشترك بين الأسماء المشترك
أي؟
هو بين الأسماء والأفعال والحروف، هو راح يصل الجنس.
أي من هو؟
وهذا التعريف.
لا، ليس للمعاني، كلامنا أصلا مو في المعاني. الكلمة اسم وفعل وحرف والكلمة تصدق على الاسم والفعل والحرف صدق الجنس على أنواعه. فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها التي هي الكلمة، وهذا الضمير جنسها، هذا الضمير ها يرجع على من؟ على الثلاثة بعد، مو يرجع على الأربعة. فالكلمة مو جنس لهذه الأربعة. الفاظون هذا من مقولة، ومفرد من مقولة، ودال على معاني هذا الدلالة من مقولة، والوضع والتواطؤ مقولة أخرى. فهذه أنواع متعددة، عفوا هذه أصلا أجناس متعددة، فيعني أنه هذه أنه تطبيقات لأجناس متعددة لا يجمعها جنس واحد. والمراد هنا من جنسها أي جنس الأمور الثلاثة، وجنس الأمور الثلاثة هو الكلمة. فأعيد العبارة، فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنس الأمور الثلاث، جنس الأقسام الثلاث اللي هي الاسم والفعل والحرف، وبين قوسين هي الكلمة. هكذا. وتفترق أولا بفصلين. هذا من تفترق؟ من هي؟
هذه الثلاثة.
ها، وتفترق أولا بفصلين، يعني شنو معناها وتفترق أولا بفصلين؟ يعني لها افتراقان مثلا، هل للشيء فصلان فيوجد فصل أول ويوجد فصل ثاني، أم تفترق أولا مراد بها شيء آخر؟
أولا وثاني
تقسيم أول.
ها، يعني قسمتان، أنه تقسيم يوجد عندنا تقسيمان هنا، أنه مو في تقسيم واحد يوجد فصلان، ملاكان ما يصير في قسمة واحدة، ولا يصير تداخل في الأقسام. فتقسيم أول وتفترق بتقسيم أول بفصلين، هما دلالتهما في نفسها أو في غيرها. أنه هذه الأمور الثلاث اسم وفعل وحرف، أنه إذا جعلنا الجنس وهو الكلمة، فنقول إذا أردنا أن نقسم الكلمة تنقسم إلى ما يدل على معنى في نفسه وإلى ما يدل على معنى في غيره. فإذا الملاك الأول وأنه المناط الأول في التقسيم الأول للكلمة هو بملاك دلالته على معنى في نفسها أم في غيرها، كي نحو الدلالة إما في نفسها وإما في غيرها. وتفترق أولا بفصلين، هما دلالتهما في نفسها أو في غيرها، وذلك لأنه كما أن من الموجودات، هسه بعد هو راح يمثل بمثال أعقد من ما هو موجود أنه هذا تمثيل بالأخفى، وهي يعني مشكلة في هذه الكتب لأنه كما أن من أو يعني هو ملتفت بأنه هذه يعني الكتب تدرس بعد أنه كتاب ابن سينا قبل الإشارات، عيون الحكمة. عيون الحكمة أنه هو جعله، لا مو في كل الفلسفة، ولكن أنتم تدرسون منه الطبيعيات، ولو أكثر من الطبيعيات، نفس الإشارات تماما بمجلداتها الثلاث. كان قد كتب ذاك الكتاب، ثم يتطور الطالب لكتاب الإشارات، ثم يتطور إلى كتاب الشفاء.
مع أنه كتب آخر شيء.
من هو؟
يعني هو اللي بنسيه.
هو أول، يعني بحسب ما أتذكر بأن القصة التاريخية لكتبه أول ما كتب الشفاء. ولكن صعب على الطلاب أنه إدراك جميع ما فيه من المعاني، فاختصره لهم. واختصره بكتاب الإشارات. فلذلك سماه بالإشارات، يعني في هذا الكتاب إشارات إلى ما في معاني الشفاء، ثم اختصره بكتاب عيون الحكمة، يعني أول ما يبتدئ الإنسان وأول ما يطلع على الحكمة بذاك الكتاب، فسماه عيون الحكمة. جميل، يعني لو تدرس هذه الكتب بشكل مرتب هواي الطالب يستفيد، يعني مهما يكون مؤلف واحد، مؤسس من المؤسسين، له مقاصد في كل مرتبة من المراتب، نوع من اللحاظ موجود أنه تقدم وتأخر الكتب. وهذه تقسيم المقولات، لأنه قسم المعقولات هناك والموجودات إلى جوهر وعرض، فذكره في ذاك الكتاب. فلما يذكر هنا كمثال مو غريب، لأنه قدمه في ذاك الكتاب، خصوصا من درس الجوهر النظير أول ما بدأ في أنه المقولات وتقسيم المقولات إلى أقسامها. وذلك لأنه كما أن من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر، وقائما بغيره هو العرض، وأيضا من المعقولات معقولا بنفسه هو الذات اللي هو الذاتي، ومعقولا بغيره هو الصفة اللي هو العرضيات. كذلك من الألفاظ ما هو دال في نفسه ودال في غيره، نفس الشيء، يعني قياس هذا بذاك أو تنظير هنا، ولا ما كرب. والأخير الذي هو يكون دالا في غيره هو الحرف، فخرج أول الأقسام بالقسمة الأولى. فبقي أنه لابد أن نجد أن نوجد فصلا ثانيا يفصل ما بين الاسم وما بين الفعل، حتى نقسم ما دل على معنى في نفسه نقسمه إلى قسمين، وهو الأداة هذا. والأول جنس، من هو الأول؟ ما دل على معنى في نفسه، يقسمه فصلان آخران، يقسمه ماذا؟
فصلان
آخران، هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاث، والتجرد عن ذلك التعلق، هكذا مراده، والتجرد عن ذلك. والأخير هو الاسم، والأول هو الفعل، يسميه المنطقيون كلمة. فهذا هو أنه الفعل، وهذا اصطلاحه في علم المنطق. والفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين، يعني عند النحاة أنه ماذا نقول؟ كل فعل أو كل كلمة عند المنطقيين هي فعل عند النحويين، وبعض ما هو فعل عند النحويين هو ماذا؟
هو
كلمة عند المناطق، بعد عموم وخصوص مطلق أنه هكذا. والفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين، يعني الفعل في النحو أشمل أفراده.
ما دل على حدث في الزمان،
هو المشكلة مو في المعنى يتبين بعد ذلك، وإنما المشكلة في المصداق وفي تعيين المصداق، وهذا غريب يعني، وإلا ما نفس المعنى يقصدون، ولكن في المصداق سيتبين أثناء الشرح نبين هذا الشيء. فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي أو أمشي، أيضا فعلا هنا فعل مضارع راح يكون أمشي، أو لو كتب أمشي لكان أوضح يعني، أي فعل أمر أيضا وفعلا. وكيف هنا يعني ما المشكلة؟ يعني مثلا أمشي أو أمشي، يريد أن يقول أنه عند النحاة يسمى فعل، وعند المناطق لا يسمى كلمة، لأنه يريد أن يحافظ على نسبة أن ما عند النحاة أعم، فما عند النحاة من اصطلاح يكون شامل لهذا فيقال له فعل، وما عند المناطق من معنى أو من ما يسمونه كلمة الذي هو فعل يكون غير شامل لأمشي أو أمشي. فكيف هنا؟
لأنه كم كلمتين.
ها، لذلك هو قال المؤلف، المؤلفة مع الضمائر.
مشي يعني.
ها، أنه أمشي أنا أو أمشي أنت، اللي هو دائما ضميره يكون مستتر وجوبا في فعل الأمر، ولكن هنا ظاهرا أمشي يقول، وأمشي أنا أيضا أنه يكون مقدر الفعل ها هنا.
يعني تكون جملة عند المنطقيين.
أنا مو أقول جملة فعلية.
ها بلي، أنه يعني يرد عليه أنه يسمونه فعل مو بلحاظ الضمير، مو مع لحاظ الضمير الذي فيه، وإنما يسمى فعلا بلحاظه هو نفسه أمشي، أما الضمير يعربونه ويقولون أنه فاعل، ويقولون هذه كلها جملة فعلية، فلا يرد أنه هذا وجه العموم بهذه الطريقة، لا ترد إلا اللهم ما ذكره صاحب المحاكمة أنه بهذا التوجيه، أنه مو المشكلة في الضمير كما صرح الشارح، لا، وإنما المشكلة في الهمزة. المشكلة في ماذا؟
في الهمزة.
في الهمزة، فإن الهمزة هنا تدل على معنى، وهذا أنه يدل على معنى، يدل على معنى الحال زائد، بل أنه غير مادة، لأنه الفعل يدل على أنه يدل على معنى اللي هو مادة الفعل، فوجدوا أن زيادة الهمزة تؤدي إلى زيادة معنى على أصل على معنى أصل المادة، فأمشي يدل على المشي، ولكن في الحال هذا بتوسط الهمزة أنه فعل مضارع، فصار هذا مفرد أم مركب يدل على معنيين، يدل على معنى مادة المشي ويدل على معنى الحالية.
وهذا بكل فعل.
وهكذا. لا ليش؟
كل فعل لازم أكو في الزمان يبين
يعني من حيث الهيئة.
أي؟
من حيث الهيئة.
يعني كل فعل وفي مادة وفي هيئة تبين حال وقوع.
تبين حال وقوع أنه في زمن الماضي أو في زمن الحال إلى آخره. ولكن هنا يعني مو فقط للحال، حال المتكلم أيضا، يعني في الزمن الماضي المتكلم أمشي مثلا نمشي النون، بس مثلا يضرب
هو.
لا بس مو ماكو في الفعل شيء يدل على هو
مشى
مثلا فعل ماضي
مشى عام هو
لا هو صحيح، ولكن هل يوجد زيادة في الفعل تدل على الضمير الغائب؟ تدل على الغائب ما توجد، تدل على المخاطب لا توجد، وإنما بمعونة الضمير يدل. أما نفس أمشي بمعونة الهمزة يدل على المتكلم، بمعونة الهمزة يدل على المتكلم. أو مثلا نضرب بمعونة النون يدل على المتكلمين، جماعة المتكلمين، فيدل على الحال للمتكلم، يدل على الحال للمتكلمين وهكذا. أما مثلا مشى يدل على الماضي صحيح، ويدل على أنه في حال مضى، ويدل على المفرد، ولكن يدل على المفرد بتوسط الضمير مو بنفس مادة أحرف الفعل، مو بنفس أحرف الفعل. فقالوا إذن هذا يدل على أمرين، يدل على الحال للمتكلمين أو يدل على الحال للمتكلم، فدل على أمرين، فلذلك يعتبرونه مركب. فإذن إذا ثبت هذا المعنى نقول له أيها الشيخ سيكون هذا مركب وليس مفرد، يكون مركبا ولا يكون مفردا. فلذلك أنه يخرج عن ملاك عن ملاك المناطق ويبقى ضمن ملاك النحاة بهذه الطريقة. فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي أو مثلا أيضا فعلا، ولكن هذا قلنا أنه بهذا التقريب لا يكون ضمن أنه لا يكون ضمن جزاك الله خير أنه لا يكون ضمن ملاك المناطق أنه مفردا أصلا، وإنما يخرج عن الإفراد ويدخل ضمن ماذا؟ ويدخل ضمن المركب. فمن هذه الجهة أصبحت أنه نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن فقط من جهة المصداق، وأن المعنى هو المعنى، ولكن من جهة تحديد المصداق أنه النحوي لا يعتني بهذه الطرق من الدلالات، بينما المنطقي لا يعتبر هذا النحو من الدلالات، فيعتبره أنه مركبا لا مفردا. نعم مثل ضربة يضرب مثلا يعني وما مثلا من فعل الماضي أو من فعل المضارع الذي لا يدل على متكلم أو لا يدل على متكلم مفرد أو متكلم مجموعة، إلا بهذا التقريب يعني على ما ذكره صاحب المحاكمات. إذا تلاحظون في الصفحة اللي بعدها أنه كتب هذا الشيء بلي في التعليق يعني مو بالصفحة الموجودة فيها مباشرة، وإنما في الصفحة الأخرى عندي أنا 34 بني. فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة إلى آخر العبارة، راجعوها تجدون هذا ملخص أنه ما ذكره فيها. خب نرجع إلى العبارة، كقولنا أمشي أيضا فعلا، ففصول الفعل ملكات، وفصول الاسم والحرف أعدامها، يعني أعدام تلك الملكات، والأعدام تعرف بالملكات ولا ينعكسوا. عفوا شوي تفتحون الباب بلا زحمة عليكم. الباب لعله يكفي. والأعدام تعرف بالملكات ولا ينعكس، فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حد الفعل. يعني ماذا مراده؟ أنه عرف الفعل ولم يعرف الاسم، ولم يعرف الاسم ولم يعرف الفعل الحرف. لماذا؟ لأن الاسم مشتمل على جميع هذه الخصوصيات الأربعة المشتركة وزيادة، أنه مشتمل على كونه لفظ كما عددها، أنه كونه لفظ وكونه مفرد ودالا على المعاني وأنه موضوع، ويزيد على ذلك أنه مشتمل للإشارة على أحد الأزمنة الثلاث، هذا الفعل بين. أما الاسم أنه مشتمل على هذه الأربعة ولكنه فاقد للدلالة على ماذا؟ على أحد الأزمنة الثلاث. وأما الحرف فهو أنه فاقد للجميع. إذن ملكة هذه الأمور الثلاث هو معنى الفعل، والباقي هو عبارة عن فقدان أحد أجزاء معنى الفعل، فلذلك يكون الفعل ملكة لجميع هذه المعاني أنه من الاسم ومن الحرف. بلي أنه عفوا فاقد للجميع التي هي خصوصيات الاسم وخصوصيات الفعل، أما أنه لفظ لفظ مفرد مفرد بلي، وإلا لا لخرج عن حد الكلمة. بلي
أحسن معنى ممكن أن يقولون هم له معنى دار على معنى، بمعنى أن الفي مثل تدل على الظرفية من تدل على الابتداء، بس المشكلة أنه تبقى في مسألة.
بلي صحيح صحيح أحسن، أنه لفظ اللفظ مفرد مفرد دال على معنى ولكن في غيره، صحيح بالوضع موضوع هو لأن يدل على معنى في غيره، صحيح بل يا حسن.
يعني هذه المعاني الأربعة يشترك،
هذه المعاني الأربعة تشترك، هو ذكر هذا الشيء، ولكن الفعل هذه الأربعة فيه موجودة إضافة إلى وجود ماذا؟ إضافة إلى وجود أنه يدل على
معنى في غيره.
لا لا، الفعل يدل على على الأزمنة الثلاث،
الحرف الحرف
وإن كان بالنتيجة يدل أو لا يدل،
يدل بغيره وليس بنفسه.
إيه بالنتيجة يدل أو لا يدل،
يدل على معنى،
يدل على معنى.
بقيد بغيره
يعني. إيه صحيح بقيد بغيره، ولكن بالنتيجة هو يدل يدل، لذلك وقال وتشترك في أربعة. بل أحسنت، أنه تشترك في هذه الأربعة، ففصول الفعل ملكات، وفصول الاسم والحرف أعدامها، والأعدام تعرف بالملكات ولا ينعكس، فلذلك اقتصر الشيخ على إيراد حد الفعل، إذ هو يتناول حديهما بالقوة من جهة أنه بيان لملكاتها، فقال في حده هو الذي يدل على معنى موجود لشيء، أنه موجود لشيء، يدل على معنى موجود هنا سكتة لشيء، يعني أنه يدل على معنى وهذا المعنى منسوب لغيره، ولكن لا بمعنى أنه يدل في غيره، لا المعنى الذي يدل عليه ينسب إلى الغير، كالضرب عندما أقول ضربه فنفس ضربه يدل على معنى موجود، وهذا الموجود متعلق بالغير الذي هو الفاعل دائما، أنه على معنى موجود لشيء. هساي كلمة لشيء يريد أن يشير إلى من؟ إلى الفاعل، أنه لشيء الذي هو الفاعل غير معين هذا الفاعل.
وجود الشيء
بعد بعده يتكلم على الشيء.
لا ليش؟
وجود الشيء يدل على معنى الموجود إن شيء غير معين في زمان معين.
لا يعني لا تقرأها بهذه الطريقة. من تقرأ بهذه الطريقة أنه صحيح يتبين كأنه معنى الاسم، لكن هذه الغير مو داخلة على في زمان معين. لا لا، بهذه الطريقة تقرأ أنه يدل على معنى موجود لغيره، فإذن هو يدل على معنى أو لا يدل؟ يدل على معنى، وهذا المعنى الذي يدل عليه هذا المعنى منسوب، هذا موجود بمعنى منسوب، منسوب لغيره الذي هو الفاعل دائما، وهذا الغير الذي هو الفاعل غير معين
في زمان معين كان
فارزة
في زمان
فارزة في بعد هذا الغير ما تدخل على في أنه غير معين، أي الفاعل غير معين. أعيد العبارة على معنى
ما يفهم لشيء بأنه حدث، يقصد بشيء يعني بمعنى الحدث.
لا لا لا، يدل على معنى هو الحدث، وهذا المعنى موجود اللي هو الحدث موجود لشيء غير معين الذي كل هذا عبارة عن الفعل.
صحيح.
فارزة في زمان معين
من
الأزمنة الثلاثة.
من بيانية
أين من بيانية
الأخيرة
بلي هاي من بيانية تكون زمان معين هذا المعين بلي من الأزمنة الثلاث. واضح تعريف الفعل؟ هو الذي يدل على معنى موجود لشيء، موجود لشيء غير معين، يعني موجود هنا بمعنى منسوب اللي هو الفاعل بالنتيجة، في زمان معين من الأزمنة الثلاث، والفعل لا ينفك. يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.